تيجان مديرية المنار آنس دمار.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا جزيلا. طبعا في شعار الصرخة يشارك معه أبنائه الأخ علي أحمد إيجا من اليمن: أشبال المقاومة اليوم كما نراهم في اليمن في فلسطين، الصورة واضحة لهؤلاء الأطفال أن الغد سيرسمه أشبال أبناء محور المقاومة. الأخ محمود كاظم من طهران كتب يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي محمود، حياكم الله. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي، الضربات اليمنية ضد العدوان السعودي والانهيان هذه الانتصارات تدل على الاقتدار العسكري والمعنوي على الأعداء الوهابية الخبثاء. اليد البيضاء التي سجدت لله هي المنتصرة دائما في كل ساحات الحرب، والله عز وجل هو الناصر للأبطال الشرفاء الأحرار. أيها المقاتل الشريف، ضع عينك بعين الله التي تحميك في كل مكان. النصر الإسلامي والمسلمين وشعار الصرخة، والموت لآل سعود والنهيان الخونة والأمريكان. سلام لك أخي أحمد الكاد الإذاعي المستمعين ولأهلنا في اليمن الصامد. محمود كاظم من طهران حياك الله بياك، وشكرا جزيلا لك أخي محمود على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كل الشكر للأخ أبو علي من سلطنة عمان على ما يرسله إلينا. كل عام وأنتم بألف خير، وأهلنا في سلطنة عمان بألف ألف خير، وشكرا جزيلا حقيقة على كل المشاركات التي وصلتنا، والتحية والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك والسعيد. الأخ العزيز والفاضل أبو علي أيضا من العراق يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا علي، حياك الله بياك. لقد من الله سبحانه وتعالى على العراقيين والسوريين بالنصر الكبير، واللبنانيين كذلك، وأهلنا في اليمن، ولا هو قادر إن شاء الله تعالى على أن يمن بالنصر القريب العاجل لأهلنا في فلسطين، ولن يخلف الله الميعاد، وحاشا لله أن يخذل عباده المؤمنين المخلصين المطيعين له ولرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. النصر لمحور المقاومة لفلسطين لليمن دائما. شكرا جزيلا على كل المساهمات التي تصلنا. طبعا هناك خبر حقيقة لا يعرف مصدره، على اتحال أبتعد عن بعض الأخبار التي غير معروفة المصادر، ومجرد أن يكون هناك مصدر يوثق هذه الأخبار ما يخص القضية الفلسطينية طبعا سنحاول العودة إليه. كل الأخبار التي تصلنا تتحدث عن جهوزية كبيرة لأهلنا في غزة وكذلك في الضفة الغربية، وعلى ما يبدو أن القادم من الأيام يحمل الكثير والكثير. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد يكتب لنا من اليمن يقول: بعد السلام والتحية. عليكم السلام. أكتب لكم بعد انقطاع لفترة. حياك الله أخي أبو محمد، وأهلا بك دائما وبكل أهلنا وبكل المساهمات التي تصلنا من الجميع. لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بالانتصارات تلو الانتصارات، وصنعنا من لا شيء صواريخ وصنعنا مسيرات، واليوم أهلنا في فلسطين لهم قادرون على ذلك. سعيد فارس السعيد كتب يقول: أيها الشعب العظيم في فلسطين، شعب الجبارين، أنتم بكل فخر صورة الزمان ومعجزة المكان، تحية محبة وإخلاص وفخر وافتخار. أيها المقاومون المجاهدون المناضلون في القدس والمسجد الأقصى وغزة والضفة وفي كل فلسطين المحتلة، نحييكم من سورية أسد، سوريا المقاومة والصمود، ومن مدينة نبل والزهراء أو مدينتي نبل والزهراء بوسط الريف الشمالي بحلب، لنقول لكم: أنتم شرف الأمة وكبرياء وعزتها وضمير ووجدان الأمة، ننتصر بكم وتنتصر الأمة كلها بكم. إن تضحياتكم وبطولاتكم وصمودكم وانتصاراتكم بهذه الأيام يخلق تاريخا مشرفا للأمة بحاضرها ومستقبلها. عشتم معاشة فلسطين. عيدنا هو نصركم، ونصركم هو انتصار للأمة ولكل أحرار وأشراف العالم. عيدنا هو أن نرى البسمة على وجوه أطفالكم، وعيدنا هو أن نصلي جميعا بالقدس وبالمسجد الأقصى قريبا جدا، وإننا لمنتصرون. الصحف الكاتب الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا، حياك الله بياك. شكرا لك أخي الكريم والفاضل، ويبدو أن الانتصارات القادمة تحمل بشائر نصر حقيقي لكل محور المقاومة، وولى زمن الهزائم ونعيش في زمن الانتصارات. أخي محمد حسين من جمهورية مصر حياك الله بياك، وكل عام وأنتم بألف خير. وكتب يقول: عندما كان إخواننا الفلسطينيون المظلومون مرتبطين بالأنظمة العربية المطبعة المتصهنة كان سلاحهم الحجارة والصدور العاري، وعندما ارتبطوا بالجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة أصبح سلاحهم القصف المزلزل بالصواريخ والكورنيت والمدفعية والطائرات المسيرة الملغمة. هذه وحدها تكفي كشاهد على من هو مع فلسطين حقا ومن هو ضدها. القدس تنتفض، غزة تقاوم، لا عذر لشيخ لا يدافع عن فلسطين. الكلمة الحرة دائما. حياك الله بياك، وأشكر الأخ محمد من مصر على هذه الكلمات والوقفة إلى جانب أهلنا في فلسطين. حقيقة لأبناء مصر عبر التاريخ وقفات مشرفة تجاه القضية الفلسطينية. عرب الخليج الفارسي، إمارات، سعودية، بحرين وغيرها، تحدث عن الأنظمة وليس الشعوب، معروفة هي مواقفهم الانبطاحية ومواقفهم التخاذلية بل التآمرية والخيانية ضد قضايا الأمة العربية والإسلامية لا سيما القضية الفلسطينية. من نصر إلى نصر دائما أهلنا في اليمن وكذلك في فلسطين. انتصارات اليمن وفلسطين باتت واحدة والعدو بات واحد كذلك. حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر
تصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم تصرون شهداء سجلاء غرباء والله لا نهزم.
الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان والشط عليك بعيد لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد فالشط آن مع الرحمن ومع القرآن. النار ودويح لله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نهديها لكم في مطلع حلقة أخرى من برنامجكم العقائدي هذا، وسؤالنا فيها هو: ما معنى توحيد الله عز وجل الذي هو أصل أصول العقائد الإسلامية؟ نتلمس معا الإجابة عن هذا السؤال من مناري الهداية الربانية وثقليهما القرآن الكريم وأهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام. تابعونا على بركة الله. يستفاد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن المعنى الجامع للتوحيد هو الإقرار لله عز وجل عقائديا بوحدانيته في الألوهية والربوبية، بما يتضمن تنزيهه عن جميع أشكال التشبيه بالمخلوقات والنقص والتحديد والتركيب ونظائر ذلك. وهذا هو عزيزي المستمع التوحيد العقائدي، ومنه ينبثق المعنى العلمي الذي يعني توحيده عز وجل في العبودية بمعناها الخاص وكذلك بمعناها العام كالطاعة والتسليم. في هذا اللقاء نبدأ بتناول أركان التوحيد العقائدي، وهي في الواقع مشتركة مع أركان معرفة الله حق معرفته التي تقدم الحديث عنها في حلقات سابقة من هذا البرنامج. قال الله عز وجل في الآية 100 إلى الآية 104 من سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العلي العظيم. وقال تبارك وتعالى واصفا ذاته المقدسة في الآيتين 11 و12 من سورة الشورى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمة تجمع مستمعين الأفاضل معظم معاني التوحيد الخالص الاعتقادي والعملي، ولكننا نشير هنا إلى واحد منه، وهو الذي أطلق عليه توحيد الذات الإلهية المقدسة. والمعنى هو أنه تبارك وتعالى وحده الواحد القهار الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شبيه في كل صفاته العليا وأسمائه الحسنى. فهو جل جلاله الذي ليس كمثله شيء في كل شأن من شؤونه، وهو تبارك وتعالى وحده الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. روى الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا جعفر الثاني، يعني الإمام الجواد عليه السلام، عن التوحيد فقلت: أتوهم شيئا؟ يعني هل يجوز أن يتوهم كيفية أو صورة معينة لله جل جلاله؟ فأجابه الإمام الجواد عليه السلام: ما وقع وهمك عليه من شيء فهو سبحانه خلافه، لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الأوهام؟ وقال عليه السلام أيضا في حديث آخر: أوهام القلوب أدق من أبصار العيون. أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك، فأوهام القلوب لا تدركه جل جلاله، فكيف أبصار العيون؟ وفي حديث عن مولانا الرضا عليه السلام في صفته سبحانه وتعالى قال: هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم. وفي كتاب التوحيد أيضا عن إمامنا الرضا عليه السلام قال: للناس في التوحيد 3 مذاهب: نفي وتشبيه وإثبات بغير تشبيه. فمذهب النفي لا يجوز، ومذهب التشبيه لا يجوز، لأن الله تعالى لا يشبهه شيء. والسبيل يعني السليم في الطريق الثالثة إثبات بلا تشبيه. والأحاديث الشريفة المروية عن طريق أهل البيت عليهم السلام كثيرة، وهي تؤكد توحيد الله عز وجل بالطريق الثالث، أي إثبات كل الكمالات له عز وجل، ولكن مع نفي جميع أشكال التشبيه بخلقه، فهو تبارك وتعالى الذي لا تدركه الأبصار والأوهام، لأنه المنزه عن مشابهة خلقه، ولكن تراه القلوب بما جاءتها من بصائر معنوية من ربها تبارك وتعالى، وبها تبصر وجوده وتوحده بأنه ليس كمثله شيء في رأفته ورحمته وقدرته وعلمه وفي حياته وجميع صنعه تبارك وتعالى رب العالمين. بهذا أيها الأكارم نختم لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقائنا المقبل، دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء، وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمكنت الجاهلية الحديثة من إقناع كثير من النساء بضرورة منافسة الرجال في كل شؤون الحياة، ولم يكن الهدف سوى ربط المرأة بأطماع أعداء الله والإنسانية الذين حرصوا على أن يستنزفوا قواها العقلية والعضلية ويتخذوها مصيدة للقيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية النبيلة. وهنا نؤكد على أن شعارات الجاهلين ليست إلا مجازا ملتويا، فهم لا يريدون حقيقة أن توجه شؤون المجتمع والبيت، وإنما يحرصون كبير الحرص على إشعال نار العداوة والبغضاء بين الجنسين، وبخاصة في مجال الأسرة، لتكون النتيجة الحتمية حدوث الانفصام والطلاق وتشتت الأطفال وضياعهم، وبالتالي ينهار المجتمع بقواه الحيوية. إن هؤلاء يفرحون أيما فرح حينما يقرؤون ويسمعون أحاديث مفصلة حول ظاهرة التحلل، فيسرعون إلى رؤسائهم وقادتهم مقدمين لهم عروضا شيقة حول نتائج مخططاتهم الشيطانية هذه. فلننتبه جميعا إلى هذا المكر والخداع، وليفطن الكتاب المسلمون والنقاد والمثقفون لذلك الأمر، فيكفوا عن تقليد مدنيات الشر والطغيان والفساد، ويقبلوا على تعاليم الإسلام لينهلوا منها كل ما يحتاجونه من حقائق ساطعة ويقينيات مطلقة إذا أرادوا أن يؤدوا دورهم الحضاري. فالإسلام قد وضع كل شيء في موضعه الذي يلائم وظيفته ويتناسب مع طبيعته، وفي هذا الإطار جعل رئاسة البيت للرجل دون المرأة لأسباب عديدة نذكرها بعد قليل. أولاً، دراية الرجل بأحوال الحياة وشؤون المجتمع، لأن لها ارتباطاً وثيقاً بحاجيات الأسرة المادية والمعنوية. ثانياً، كفاءة الرجل العقلية من فطنة وذكاء وانتباه أقوى من كفاءة المرأة في شؤون الحياة. ثالثاً، تدبير شؤون المنزل هو المهمة الأساسية للمرأة، فلا يجوز أن تشتغل عنه بشؤون أخرى. هذا الموقف الصائب هو مصداق لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. وقوله تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. صدق الله العلي العظيم. وهذه خاصية طبيعية تتصف بها ظواهر كثيرة، ففي الإدارات والمصانع والمؤسسات وغيرها لا نجد أكثر من رئيس واحد، وذلك كي لا تضطرب الأمور وتنشأ تناقضات عدة لا تحمد عقباها. ولكن مع هذا لا يبعد الإسلام المرأة عن التوجيه والرعاية داخل البيت، فالزوج الصالح يجب أن يستشير شريكة حياته في أمور المنزل واحتياجات أسرتهما،
تجنبا لكل خطأ يمكن أن يصيب موقفه، فينعكس ذلك على الأسرة. إن الجاهليات الحديثة لا تعير موضوع الأسرة أهمية كبرى، ولو أنها مظهريا تشجع الأفراد على التزاوج وبناء الأسر، لأن الواقع المشاهد عالميا يتناقض مع ما هو مكتوب في الأوراق وما هو منصوص عليه في الدساتير والقوانين الوضعية، ويتضح هذا وفق الملاحظات التالية. أولاً، تفكيك أسر كثيرة عالمياً، بحيث لم تسلم بقعة ما في العالم من هذه المشكلة الخطيرة. ثانياً، ازدياد نسبة العلاقات اللا أخلاقية، بحيث صارت هي الأصل مكان النظام الأسري. ثالثاً، العلاقات الزوجية لا تظهر حقيقتها إلا في سجلات الأحوال الشخصية. أما في الواقع فنحن نرى كثرة العلاقات المحرمة بين المحصنين والمحصنات، أو بعبارة أخرى كثرة الخليلات على حساب الحليلات. رابعاً، استحالة معظم البيوت سجوناً لا تطاق لفقدان القيم الزوجية من إيمان ورحمة وشفقة ووفاء. وهناك فرق شاسع بين المؤمن والكافر في تفاهم الارتباطات الأسرية وإدراك أهدافها. فإذا كان الكافر ينظر إلى زوجته على أنها متاع جسدي، فإن المسلم يتسامى فوق هذه العلاقة، لأنها وسيلة لأغراض إنسانية نبيلة، منها إيجاد السكينة والموطن الطاهر والحفاظ على بقاء وسلامة الجنس البشري. وباختصار، إن الجاهلي يجعل نصب عينيه انشغالاته المادية بالأولاد والزوجة، بينما يوجه المسلم أسرته كلها الوجهة الإسلامية، إذ الغاية هي عبادة الله تعالى لا الأولاد والزوجة، وإبعاد النفس والأسرة عن كل ما يغضب الله سبحانه. وهذه هي الوقاية من النار التي حذرنا الله منها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم. وما يقال أخيرا في هذا العنصر هو أن الشريعة الإسلامية لم تفصل في كل شؤون الحياة تفصيلها في شؤون الأسرة، التي تتميز بثبات خصائصها واستقرار أصولها على الرغم من تغير الظروف وتبدل الأحوال. خامساً، يتكئ أعداء الإسلام على مسألة تعدد الزوجات في الإسلام، ليزعموا أن تعاليمه إن ناسبت فرضاً العصور الغابرة وظروف المجتمعات القديمة فإنها غير صالحة لمرحلتنا الحاضرة. وهذا بطبيعة الحال زعم باطل بني على تحليل سطحي يتجاهل مقاصد الشريعة الإسلامية في هذه القضية. إلى هنا مستمعين الأكارم، ونأتي على ختام هذه الحلقة، حتى نلتقي في حلقة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
المسرفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين، يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل جودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا منادى المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قالت الزهراء سلام الله عليها: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه الفقرة من أحد أدعية الزهراء سلام الله عليها، متوسلة بالله تعالى بأن لا يجعل قارئ الدعاء بمنأى عن رعاية الله تعالى، بل يتدخل تعالى في جميع شؤون العبد إلى ما فيه صلاحه. هذه الدلالة الواضحة نتقدم إلى التعقيب عليها من خلال البعد البلاغي لها، وهي عبارة طرفة عين، فماذا نستلهم منها؟ النص المتقدم أيها الأخوة والأخوات هو توسل بالله تعالى بألا يكل قارئ الدعاء إلى نفسه طرفة عين. ومسألة عدم إيكال الأمور إلى العبد تظل من المبادئ العبادية المتسمة بأهمية كبيرة، فما دام المرء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، حينئذ فإن الإيكال إلى الله تعالى فحسب يظل هو المطلوب دون أدنى شك. بيد أن ما نستهدف التلميح له هو أن مبدأ عدم إيكال الأمر إلى العبد يأخذ درجات متفاوتة من الوعي بهذه الظاهرة. فهناك مثلا من يعتقد أن الأمر قد يحتاج إلى جهد العبد، وهناك من ينكر ذلك، وهناك من يقف وسطا بينهما. وهذا يعني أن الوعي العبادي للشخصية هو المحدد لدرجة التوكل على الله تعالى، وعدم إيكال أي من الأمر إلى العبد مثلا يظل هو المتجانس مع حديث الزهراء سلام الله عليها: كيف ذلك؟ الزهراء عليها السلام تقول: طرفة عين، أي عدم إيكال الأمر إلى الشخصية حتى في لحظة واحدة، مما يعني أعلى درجة التوكل على الله تعالى. بيد أن ما نعتزم توضيحه بعدما تقدم هو مساهمة هذه العبارة الرمزية طرفة عين في تجلية الدلالة، فماذا نستلهم منها؟ الجواب: الاستلهام من الوضوح بمكان. فنحن مثلا إذا عدنا إلى القرآن الكريم وتناوله لقصة بلقيس، حيث قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إن هذه العبارة قد اقتبستها الزهراء سلام الله عليها ووظفتها في موضوع التوكل على الله تعالى وعدم إيكال الأمور إلى الشخص، وهذا من حيث البعد البلاغي تناص كما هو واضح. وأما من حيث السمة الفنية لهذه العبارة طرفة عين، فتتضح تماما حينما نقرر بأن طرفة العين هي رمز لأقل ما يمكن تصوره للكميات الزمنية، حيث لا يوجد زمن أقل من طرفة العين كما هو واضح. وأهمية طرفة العين هي ليس الزمن وحده، بل دلالة العين ذاتها، بصفة أن العين هي الباصرة، وهي التي يهتدي بها الشخص إلى تشخيص الأمور عيانيا. من هنا فإن استخدامها رمزا يعني تعميق الدلالة المتمثلة في أن العبد ينبغي أن يكل جميع أموره إلى الله تعالى، ولا يتصور بأن ذاته تملك الضر والنفع والموت والحياة والنشور إلى آخره. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة، حيث أمكننا أن نتبين من خلالها طرافة الحديث المذكور للزهراء سلام الله عليها، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى الطاعة المطلوبة، إنه سميع مجيب. وكما عودناكم في الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو: قالت الزهراء سلام الله عليها: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. اخترنا لحضراتكم أيها الأحبة أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى كبداية هذا اللقاء. نستمع إلى الأنشودة التالية.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، تسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون، لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. نعم مستمعين الكرام، هذه العبارات الكريمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال أن هذا الدعاء ما قاله أحد إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ فقال صلى الله عليه وآله: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
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 إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبده.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه، أي أمر في يديه، كل من يرجى سواه فقره باد عليه.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
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 وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا، عارفا قصدي ودربي.
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟
غيره ماذا لديه؟ أي أمر في يديه؟ كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا، عارفا قصدي ودربي.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي،
مؤمن بالله أحيا، عارفا قصدي ودربي، عارفا قصدي ودربي، عارفا قصدي ودربي.
روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل دخله الخوف من الله حتى ترك النساء والطعام الطيب ولا يقدر على أن يرفع رأسه إلى السماء تعظيما لله، فقال عليه السلام: أما قولك في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله منهن، وأما قولك في ترك الطعام الطيب فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأكل اللحم والعسل، وأما قولك إنه دخله الخوف من الله حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه فإنما الخشوع في القلب، ومن ذا يكون أخشع وأخوف لله من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فما كان يفعل هذا وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله وصدق رسوله وصدق الإمام الصادق عليه السلام. على الإحسان ربنا. أيها الكرام، عنوان الأنشودة 33 نستمع إليها ونترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الإحسان ربنا.